بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فانتهينا في المجلس الماضي من باب المساجد، وكان آخر حديث تكلمنا عليه حديث صلاة ركعتين تحية المسجد. بقيت مسألة أشير إليها إشارة على أجل. ذكرنا في المجلس الماضي أن طالب العلم عليه أن ينظر في تحرير محل النزاع، فيحرر الموضع الذي حصل فيه النزاع بين أهل العلم، ويخرج ما ليس داخلا في النزاع بين أهل العلم. ذكرنا كلام فيما يتعلق بالإجماع المنقول في سنية تحية المسجد، وحتى نصور شيء قريب من هذه المسألة أو متعلق بهذه المسألة فيما يتعلق بإخراج ما لا يتعلق بموضع النزاع. فحصل خلاف بين الحنفية والجمهور في مسألة، وهي أن الأحناف كانوا أو أنهم يقولون بأن تحية المسجد لا تشرع للداخل في أثناء خطبة الجمعة. هذه صورة من صور الاختلاف، وجمهور أهل العلم على مشروعيتها، هذا وجه، وهذه صورة من صور الخلاف. لكن الإجماع المنقول هل هو فقط في ما يتعلق بتحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، أو الإجماع المنقول هو في تحية المسجد عموما؟ ها؟ في تحية المسجد عموما هذا الإجماع المنقول. فتخرج هذه الصورة، وهي صورة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، تخرج هذه الصورة ويبقى عندك الصور الأخرى. واضح؟ هكذا بهذه الطريقة تحاول أن تنقح وأن تنظر في الموضع الذي اختلفوا فيه، وهذا يسهل عليك البحث، ويسهل عليك ويختصر لك الوقت والجهد في معرفة الموضع الذي يحتاج إلى بحث، والموضع الذي قد يحتاج إلى مزيد بحث أو إلى أقل جهد من البحث، أو الذي قد لا يحتاج إلى شدة عناء أصلا. واضح؟ فلا بد من هذه الصورة متعلق بنفس المسألة وبذات المسألة التي ذكرنا عليها ما ذكرناه في المجلس الماضي. وافعل مثل هذا، واصنع مثل هذا في عامة مسائل الفقه، تنظر في الخلاف بين أهل العلم، تخرج الصورة التي ليس فيها خلاف، وتبحث الصور الأخرى. فالآن عندنا مثلا مسألة تحية المسجد، هذه مسألة، عليه السلام، هذه مسألة، وتحية المسجد أثناء خطبة الجمعة هذه مسألة أخرى، هذه تبحثها بحث مستقل. نعم، أصول الأدلة راجعة إلى المسألة الأولى، لكن تقول خلاف أهل العلم أين هو؟ في تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة. واضح؟ تبحث الخلاف في هذه المسألة فتخرج ما ليس داخلا في الخلاف. وأطلنا الكلام فيما يتعلق بالإجماع المنقول في هذه المسألة، وما يتعلق بما ينقل في الخلاف في قضية تحية المسجد عموما، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجة بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رافع بن رافع
رفاعة
في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما. ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان ثم بما شئت. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا رفع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع استوى فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري.
حسبك. هذا الباب باب صفة الصلاة، أي هذا باب في بيان صفة الصلاة. والمراد بصفة الصلاة أي كما صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رغب نبينا صلوات الله وسلامه عليه في أن يصلي العبد كما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يصلي، فقال صلوات الله وسلامه عليه صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أمر عام من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أمر لجميع الناس، وإن كان في قضية قد حصلت كما في صحيح البخاري وغيره، لكن هو أمر عام لجميع الناس. صلوا كما رأيتموني أصلي، والكاف هنا كاف التشبيه كما رأيتموني أصلي، والمراد أن تكون صلاتكم كصلاتي أي مثل صلاتي، أن تكون صلاتكم مثل صلاتي في صفتها وفي كيفيتها وفي أقوالها وفي خشوعها وفي الطمأنينة فيها إلى آخره. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة ليست محصورة في أدائها فحسب، بل هو أعم من ذلك، فيدخل في إقامة الصلاة أداء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها وترك المنهيات، سواء كانت مكروهات أو محرمات في الصلاة، ترك جميع ذلك أن يتركه العبد ويقبل على الله سبحانه وتعالى ويتم صلاته. ولذا فإن إقامة الصلاة يتفاوت فيها الناس، فكم من الناس الذي يصلي وليس له من صلاته إلا النصب والتعب، وكما جاء في الحديث وليس له إلا عشرها إلا ثمنها إلا تسعها إلا ثمنها إلى آخره. فالناس يتفاوتون، بل تجد الرجلين يصليان جنبا إلى جنب بنفس الصفة، صفة الصلاة.
نشرع الآن في الحديث
وبنفس
الثاني والخمسين والثالث
والشروط
والخمسين
والواجبات، لكنهما يتفاوتان فيها تفاوتا عظيما لما قد يحصل في القلب من استحضار الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، واستحضار المعاني التي قامت عليها هذه الصلاة، والأثر القلبي الذي يكون أثناء أداء الصلاة وإتمامها. فإذا صلى العبد واستشعر أنه إذا قرأ القرآن وقال الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل كما ثبت في الصحيح يقول حمدني عبدي، وكذلك إذا ركع واستشعر هذا الانحناء بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكيف أن هذا الانحناء هو نوع انكسار لله عز وجل وذل له سبحانه، وكيف أنه إذا سجد فهو لا يسجد إلا لله سبحانه ولا يركع إلا لله عز وجل، وكيف يستحضر مثل هذه المعاني العظام وما يترتب عليها من الآثار القلبية التي يكون محصلتها كما جاء عن الله كما في القرآن، كما في قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر إذا أقامها العبد حق إقامتها وأداها كما أمر الله سبحانه وتعالى بتمام أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وله الحظ من ذلك بقدر ما يقوم في قلبه من الإتيان بالشروط والواجبات والأركان، حظه من ذلك بقدر ما يقوم في قلبه من هذا الأمر، وله أيضا من التسديد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما يعصمه من الوقوع في الفواحش والمعاصي والذنوب بقدر ما يقوم في قلبه من استحضار هذه المعاني العظيمة. ولذا كان على العبد لا أن يستشعر فقط الصلاة كأنها يعني حركات يؤديها، فالصلاة ليست مجرد حركات لا معنى لها مفرغة من هذه المعاني العظام، بل لها معنى عظيم، لها معنى عظيم، وهي من أجل وأعظم المواطن التي يكون فيها العبد مستشعرا للعبودية لله سبحانه وتعالى واحتساب الأجر. ولذا كانت الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين، وأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به بعد الشهادتين. وهذا وإن كان قد سبقنا وذكرنا في بداية كتاب الصلاة، لكن الإشارة إليه في هذا الموضع على التحديد وهذا الموضع على الخصوص، وهو الموضع الذي يكون فيه العمل وأداء ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الإتيان بهذه الأركان وهذه الشروط وهذه الواجبات، فيقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى معظما لله مستشعرا ذله وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو مما يذكر العبد بموقفه أمام ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذا قيل من حسن وقوفه بين يدي ربه في الدنيا حسن وقوفه يوم القيامة بين يدي ربه يوم القيامة، حسن وقوفه بين يدي ربه يوم القيامة، من حسن وقوفه بين يدي ربه في الدنيا حسن وقوفه بين يدي ربه يوم القيامة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يحسن وقوفنا أجمعين بين يديه يوم تزل الأقدام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة، ولعل هذا الباب هو لعله أطول باب في كتاب بلوغ المرام، فقد تحت هذا الباب ذكر 61 حديثا تحت هذا الباب. وقد ترى في أحيانا في الكتب الأخرى قد يكون الكتاب كاملا، يعني 64 أو 70 الكتاب كاملا، لكن هذا الباب فقط فيه 64 حديثا أطال المصنف رحمه الله تعالى في بيانها، وهو حقيق أن يطال ذكره وبيانه وبيان أحكامه لما يترتب عليه من بيان هذا الحق العظيم لله سبحانه وتعالى، وهي العبادة الأعظم والأجل بعد الشهادتين. ابتدأ رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة. قبل ذلك سبق ومر معنا باب شروط الصلاة، مر معنا باب شروط الصلاة وذكرنا فيه معنى الشرط، وذكرنا فيه بعض أو ذكرنا فيه شروط الصلاة وتقسيمها إلى شروط صحة وشروط وجوب. وننبه هنا في هذا المقام على ذكر الأركان والواجبات، على ذكر الأركان والواجبات، وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله وسنذكر سنن الصلاة. أركان الصلاة، 14. أركان الصلاة 14 نذكرها على الترتيب. أولها القيام، أولها القيام، وثانيها تكبيرة الإحرام، طبعا القيام للقادر، القيام للقادر، والثاني تكبيرة الإحرام، وثالثها الفاتحة، قراءة الفاتحة، ورابعها الركوع، وخامسها الرفع من الركوع. قلنا القيام للقادر، ثم تكبيرة الإحرام، ثم الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع من الركوع، وسادسها الاعتدال قائما بعد الرفع من الركوع، الاعتدال قائما بعد الرفع من الركوع، وسابعها السجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة، وسيأتي بيان الأعضاء السبعة إن شاء الله. كل واحدة من هذه إن شاء الله سيأتي الكلام عليها. ثامنها الرفع من السجود، ثامنها الرفع من السجود، وتاسعها الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، وعاشرها الجلوس للتشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير، والحادي عشر التشهد الأخير، والثاني عشر التسليم من الصلاة، والثالث عشر الطمأنينة في الأركان، الطمأنينة في الأركان، والرابع عشر ترتيب الأركان، والرابع عشر ترتيب الأركان. القيام للقادر إذا شاء أن يصلي فيجب عليه أن يصلي قائما، إلا أن يكون له عذر فيكون مريضا أو يكون به أذى أو جرح لا يستطيع معه القيام ونحو ذلك، وهذا قد مر معنا أيضا. الثاني قلنا تكبيرة الإحرام وسيأتي بيانها. الثالث قراءة الفاتحة وسيأتي التفصيل والخلاف فيها. الرابع قلنا الركوع ثم الرفع ثم الاعتدال، الفرق بينها، والمراد من ذلك الرفع ستأتي صفته وهو الانحناء مع استواء الظهر ووضع الكفين على الركبتين مع تفريج الأصابع، وسيأتي الكلام عليه، وعدم تصويب الرأس أو رفعه. الرفع من الركوع المقصود به أن ترفع رأسك والجسد وظهرك من وضعية الركوع وهيئة الركوع، هذا المقصد. الاعتدال المراد به أن تستوي قائما بعد الرفع. الإنسان قد يرفع لكن لا ما يعتدل، يسجد مباشرة، قد يرفع قليل ويرجع للسجود يهوي. وسيأتي الخلاف أيضا في ما يتعلق بالاعتدال بعد الركوع ومذهب الحنفية في ذلك. واضح؟ السجود على الأعضاء السبعة وسيأتي بيانها، الجبهة والأنف والكفين والركبتين والقدمين، وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح. الجلوس بين السجدتين إذا بعد السجود الأول يجلس ثم يسجد السجود الثاني، بعد ذلك الجلوس للتشهد الأخير، ولم نذكر التشهد الأول لأنه سيأتي في الواجبات، وبعد ذلك التشهد الأخير وهو ذكر التحيات، التحيات لله والصلوات إلى آخره، ثم التسليم من الصلاة. ومن أهل العلم من يقول التسليمتان، ومن يقول التسليم من الصلاة أو من الصلاة، وذلك بحسب الخلاف، هل المراد التسليمتان كلاهما أم فقط التسليمة الأولى هي الركن والثانية تكون سنة، وسيأتي إيضاحه إن شاء الله لاحقا. الطمأنينة في الأركان، الطمأنينة يراد بها السكون والثبات والاستقرار، في اللغة السكون والثبات والاستقرار. ثم بعد ذلك ترتيب الأركان فيرتبها، لا يصح أن يقرأ الفاتحة بعد الركوع ولا أن يسجد قبل الركوع ونحو ذلك، لابد من ترتيب الأركان كما ذكرناها، إلا أن الطمأنينة تكون في جميع الأركان، الطمأنينة تكون في جميع الأركان، وسيأتي إن شاء الله. أما واجبات الصلاة، واجبات الصلاة فهي ثمانية. الأول تكبيرات الصلاة عدا الإحرام، تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام. الثانية قول سمع الله لمن حمده. وتلاحظ أن واجبات الصلاة المذكورة كلها أقوال ما عدا التشهد الأول. قلنا الثاني قول سمع الله لمن حمده، الثالث قول ربنا لك الحمد، وسيأتي الصفات ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربعة صفات واردة، أربع صفات واردة في هذا الدعاء وهذا الذكر. الرابع قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة على الأقل، لماذا قلنا على الأقل؟ أن الواجب واحدة وما زاد فهو سنة ومستحب، لذلك نقول قول سبحان ربي العظيم مرة. الخامس قول سبحان ربي الأعلى مرة، قول سبحان ربي الأعلى مرة. السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين. السابع الجلوس للتشهد الأول. والثامن التشهد الأول. التشهد الأول، لعلنا فاتنا شيء.
السابع
ما ذكرنا؟ السابع الجلوس التشهد الأول، السابع
الجلوس،
إيه الجلوس، الثامن التشهد الأول. لعلنا فاتنا ذكر أمر، وهو ما هو الفرق بين الركن والواجب، ما هو الفرق بين الركن والواجب، وما هو الضابط في معرفة الركن والواجب. هنا مسألتان. المسألة الأولى، ما هو الفرق بين الركن والواجب؟ الركن هو جزء الذات، جزء الذات، وإن شئت قلت جزء الماهية، جزء الذات أو جزء الماهية. ما معنى الماهية؟ هي جواب قول ما هو كذا، جواب ما هو كذا، هذه هي الماهية.
ما هو كذا؟
نعم. إذا قلت ما هو الكتاب، فأنت تسأل عن ماهيته، تسأل عن ماهيته. تقول ما هو الكتاب، تقول هو يعني كلمات تجمع بين دفتين في أوراق، إن شئت قلت في على بحسب ما يجمع فيه بحسب الوقت. الآن في وقتنا هذا أوراق مثلا، واضح؟ هذه ماهية الكتاب. ماهية مأخوذة من ما هو، من كلمتين ما هو، هذه الماهية. فهو جواب قولك ما هو، واضح؟ فهو جزء الذات أو جزء الماهية، هذا الركن. فتستشعر أن الركن جزء من الشيء، الركن جزء من الشيء، فهو داخل فيه، جزء من الشيء وداخل فيه، واضح؟ وحكمه أنه لا يسقط عمدا ولا سهوا، أنه لا يسقط عمدا ولا سهوا، سواء كنت متعمد أو كنت ناسي، الركن ما يسقط. وحكمه أنه لا يسقط سهوا ولا عمدا. وفي الصلاة يجبر لا معذرة، وفي الصلاة لا يجبر بسجود سهو، وفي الصلاة لا يجبر بسجود سهو، لا يجبر بسجود سهو في الصلاة. طيب الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام أو على سبيل الإلزام. ما أمر به الشارع، الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام، أي يلزمك به. ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام، وحكمه أنه يسقط بالنسيان ولا يسقط عمدا، وحكمه أنه يسقط بالنسيان ولا يسقط عمدا. وفي الصلاة يجبر بسجود سهو، قلنا وحكمه يسقط بالنسيان ولا يسقط عمدا ويجبر بسجود السهو. طيب، الركن مأمور به أو لا؟ مأمور به على سبيل الإلزام أو لا؟ على سبيل الإلزام. لكن فرق بينهما أهل العلم بماذا؟ هل يجبر أو لا يجبر؟ هل يسقط بالنسيان أو لا يسقط؟ طبعا المراد بأنه يسقط ليس المراد أن الإنسان لا يعتبر به، لا، هناك لا بد مما يجبره كما سيأتي إن شاء الله في باب سجود السهو. فهذا الفرق بينهما من جهة أن الركن لا يجبر سهوا ولا عمدا، وأن الواجب يجبر سهوا ولا يجبر عمدا إذا ترك واجبا متعمدا، تعمد وما كبر للركوع قصدا، ترك التكبير للركوع قاصدا، فإن صلاته تبطل. ترك التكبير للركوع ناسيا ثم تذكر بعد أن ركع أو بعد أن رفع من الركوع، واضح؟ فإنه يجبره بماذا؟ بسجود سهو، وسيأتي إن شاء الله بيان قبل أو بعد إلى آخره. طيب، إذا عرفت هذا فما هو الضابط في التفريق بين الركن والواجب في الصلاة؟ ما هو الضابط في التفريق بين الركن والواجب في الصلاة؟ نقول الأصل فيما أمر به أنه الأصل فيه أنه ركن، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل أو الاستنباط، استنباط طبعا عن دليل، معذرة، إن شئت قلت ما دل الدليل، دلالة الدليل داخل في الاستنباط، واضح؟ إلا ما دل الدليل على أنه يجبر بسهو، أنه يجبر بسهو. وإن شئت تصورت أركان البيت، تصور أركان البيت، إذا سقط ركن من أركان البيت يختل هذا البيت وربما سقط، واضح؟ لكن قد تكون هنالك أمور لا بد من وجودها في البيت، لكنها إذا فقدت لا يسقط هذا البيت ولا ينهدم، لكن أركانه أساساته إلى آخره، أساسات أركان تدخل في الأركان، فإذا الجدران كذلك بحسب مكانها، واضح؟ هذه أركان إذا لم توجد، واضح؟ فإن هذا البناء يختل، واضح؟ هذا يقرب لك الصورة. بينما الواجب صوره بصورة ماذا؟ أمور تحتاجها ولا بد من وجودها، لكن لا يختل يعني وجود هذا البيت بفقدانها، واضح؟ هذا حتى يقرب لك المعنى، هذا من باب تقريب المعنى، وإلا فقد يكون في الواجب ما يكون سببا لهدم هذا البيت، وهو ما لو ترك هذا الواجب عمدا، واضح؟ وضح هذا التفريق، هذا صورة البيت تصورها حتى تقرب لك هذا المعنى المراد بالتفريق بين الركن والواجب. طيب الفرق بين الركن والشرط، الفرق بينهما، نحن ذكرنا الشروط، نعم، الشروط شروط الصلاة سابقة للصلاة فهي خارج، الشرط لا يكون جزءا من الماهية، الشرط لا يكون جزءا من الشيء. تأمل شروط الصلاة، الطهارة إلى الحدث، طهارة البدن، دخول الوقت، هذه أشياء كلها قبل الصلاة، خارج الصلاة، واضح؟ استقبال القبلة، أن تستقبل القبلة بعد التكبير أو قبل التكبير؟
قبل
التكبير، فهي خارج الصلاة، واضح؟ فالشرط لا يكون جزءا من الماهية، لا يكون جزءا من الذات، بخلاف الركن فيكون جزءا من الصلاة، داخلا في الصلاة، جزءا في الماهية، جزءا في الذات، في ذات الصلاة.
شيخنا هذا دائما؟
نعم هذا دائما
في أي عبادة؟
أي نعم في أي عبادة، الركن يكون جزءا من الماهية، لا يكون جزء خارجا عن الماهية أبدا، لا بد أن يكون جزء في الشرط. الماهية الشرط خارج، واضح؟ قد يتنازع أهل العلم في مسألة، في صورة مسألة حتى لا تتشوش، ومثال تنازع مثلا القيام، المعذرة، استقبال القبلة، المعذرة، هل استقبال القبلة شرط أو ركن؟ قد يتنازعون فيه. صحيح المحصلة واحدة في النهاية، وهي بطلان الصلاة بترك، بعدم الإتيان بالشرط أو الإتيان بالركن، المحصلة واحدة والنتيجة واحدة، لكن كيف التفريق بينهما؟ واضح من هذه الجهة. فمن نظر إلى أن استقبال القبلة يكون أيضا في الصلاة بعد أن تكبر، أن تكون مستقبل القبلة، لو أن الإنسان بعد أن كبر التفت عن القبلة، ترك شيء من الصلاة، هل ترك ركن أو ترك شرط؟ هذا هي صورة خلاف، واضح؟ وإلا فصورة الخلاف هذه بين الشرط وبين الركن، واضح؟ هي صورة خلاف من حيث بطلان الصلاة، كلاهما يبطل، تبطل الصلاة بتركه، لكن من حيث التفريق والصورة هذا يكون خارج وهذا يكون داخل.
قصدت شيخنا أيضا في الصيام؟
نعم
نفس الشيء، الشرط يكون
أين؟ ما هي شروط شروط وجوب، شروط صحة، كذلك خارجة. يعني مثلا شروط وجوب الصيام، واضح؟ اللي هي البلوغ، الإسلام إلى آخره، هذه شروط وجوب، واضح؟ ليست في الصيام نفسه، ركنه الإمساك عن الطعام من ظهور الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والله أعلم. طيب نرجع إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. يعني إذا أردت أن تصلي، وتسبق معنى الكلام على الوضوء. هذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث طويل، وقد اعتنى بعض أهل العلم بجمع ألفاظه، وسبق إذا تذكرون ذكرنا أن غالبا أبواب الفقه توجد فيها أحاديث هي أصول في الباب، هي أصول في هذا الباب. فذكرنا مثلا في الوضوء حديث عثمان رضي الله عنه، هذا مثال واضح. في صفة الصلاة هذا الحديث الذي معنا، حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، هكذا يسمى، سمي لذلك أو بذلك لقصة، وذلك أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم، فرد عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم صلى الثالثة ثم رجع، وكان ينقر صلاته رضي الله عنه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له أو فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله علمني، فوالله إني لا أحسن غيرها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. الحديث ألفاظه كثيرة، وهو أطول من هذا بكثير، فيه ألفاظ وردت في الصحيحين وألفاظ خارج الصحيحين، بعضها عند أصحاب السنن، بعضها عند أحمد، بعضها عند ابن حبان وغيرهم من أهل العلم. والحديث حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة، واضح، تبين لك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتدقيق أو بدقة وبتفصيل، وإن كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه لم يذكر فيه بعض الأشياء المتعلقة بصفة الصلاة، لكن الذي اشتهر من الأحاديث من أحاديث أو من ألفاظ حديث المسيء صلاته هو اللفظ الذي أخذت منه أركان الصلاة، مجمل أركان الصلاة واضح، أو أغلب أركان الصلاة، هذا اللفظ الذي اشتهر وهو لفظ الصحيحين، لكن هنالك ألفاظ أخرى، وذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه بعض ألفاظ هذا الحديث فيما سيأتي إن شاء الله فيما قرأه أخونا أبو عبد الله. فيقول إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ذكرنا الإسباغ في اللغة هو التوسعة، والمراد به إتمام الوضوء. ثم استقبل القبلة، وهذا شرط وتكلمنا عليه سابقا في باب شروط الصلاة. فكبر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. الآن معنا هذا ثاني ركن لم يذكر القيام، لكنه ضمنا مذكور واضح في الصلاة، وكذلك مذكور في قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وإن كان المراد بالقيام القيام من بداية الصلاة إلى آخرها.
شيخنا قوله إذا قمت،
ما المراد إذا قمت إلى الصلاة؟ لا ليس المراد بالقيام، لأن ذكر الوضوء قبله وذكر واضح استقبال القبلة إلى آخره. قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وظاهر هذا اللفظ أن يقرأ أي شيء واضح، لكن جاءت الرواية الأخرى التي مرت معنا أيضا ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شئت واضح، فهذه توضح هذه الرواية، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الفاتحة مستوفى لاحقا بإذن الله عز وجل. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وذكرنا أن معنى الطمأنينة ما هو؟ الطمأنينة السكون الثبات الاستقرار، هذه الطمأنينة، فتستقر وتثبت في كل ركن، في كل ركن لابد أن تثبت وتستقر، إلا الأركان التي هي فيها انتقال مثل الرفع من الركوع الرفع من السجود. طيب، فلكن إذا جلست فلابد أن تطمئن، إذا قمت اعتدلت فلابد أن تطمئن. قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا الآن رفع من الركوع واضح، وأيضا فيه الاعتدال قائما بعد الركوع، هذا ركن أيضا. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا ركن. ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا، وهذان ركنان. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا داخل في الركن الذي قبله الذي السجود. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، قوله صلى الله عليه وسلم في كل ركن ثم هذا يفيد ماذا؟
الترتيب،
ثم تفيد الترتيب والتعقيب، تفيد الترتيب والتعقيب، فهذا أفادنا ترتيب الأركان، وسيأتي إن شاء الله أيضا مزيد بيان لهذه الأركان بحول الله عز وجل. قال ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، ومر معنا لفظ الصحيحين حتى تعتدل قائما، ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، ولأحمد فأقم صلبك يعني إذا ارتفع من الركوع فإنه يقيم صلبه حتى ترجع العظام، أي ترجع العظام إلى ما كانت عليه حال القيام وتسترقي كما جاء في بعض روايات الحديث كما عند أحمد وابن حبان. قال وللنسائي، وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه إنها لن تتم، هكذا أورده المصنف، هكذا عندكم لن تتم، والذي وقفت عليه هو بلفظ إنها لا تتم، والله أعلم إنها لا تتم. إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. وهذا اللفظ يفيدك بفائدة، فقوله لا تتم إما أن يكون من الإتمام أو من التمام. المراد بالإتمام أنك كأنك لم تصلي، لم تفعل، فكأنك لم تفعل. وإما من المراد بها تمامها، كمالها، أي تكون ناقصة، أي أنها تكون ناقصة عليك السلام، أي أنها تكون ناقصة. والأظهر المراد أنه المراد بها أنه إن لم يأتي بهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق أن صلاته لا تكون صحيحة، والله أعلم. قال حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله، وهذا مر تكبيرة الإحرام. وفي تكبيرة الإحرام هنا مسألة متعلقة بتكبيرة الإحرام، وهو الذي عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية. فمن تأمل في الأحاديث الواردة في ما يتعلق بالتكبير يجد أنه لم يرد فيها إلا لفظ التكبير دون غيره، فلا تصح أن يقال الله أعلى، الله أكرم، أجل، إلى آخره، فلا يصح شيء من ذلك. وإنما ورد التكبير دون غيره، لم يرد التهليل ولا التحميد ولا غير ذلك، وإنما ورد التكبير خصوصا. وألفاظ الصلاة والعبادات توقيفية، ألفاظ الصلاة توقيفية، ولا يصح فيها الإتيان بما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يثبت عنه. ومن نظر إلى أن المراد هو تعظيم الله سبحانه وتعالى وذكره عز وجل صحح في ذلك أي لفظ جاء في هذا المعنى. والصحيح أنه لا يصح في ذلك إلا ما ورد، وهو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان، ولم يرد سوى هذا اللفظ ولا غير هذا اللفظ، لفظ التكبير لم يرد إلا هذا اللفظ. ومنه تعلم أنه لا يجزئ إلا هذا اللفظ دون غيره. قال ويحمده ويثني عليه، وقوله ويحمده ويثني عليه لعل المراد أحد أمرين، إما أن يكون المراد بذلك كما أشار إليه الصنعاني، إما أن يكون المراد بذلك دعاء الاستفتاح، وإما أن يكون المراد من ذلك قراءة الفاتحة، وهو الأظهر، لأنه قال إنها لن لا تتم صلاة أحدكم، لأن الفاتحة فيها حمد لله وثناء على الله سبحانه وتعالى، ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يقرأ العبد قال مجدني عبدي، واضح؟ قال وفيها، طبعا هذا اللفظ كما ذكرناه في لفظ في قوله حتى تطمئن قائما ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، هاتان الروايتان صححهما ابن حبان وقال الألباني حسن صحيح. والرواية التي إلى قوله ويثني عليه يقول فيها الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه على ذلك الذهبي، وتعقبهما الألباني رحمه الله تعالى بأنها على شرط البخاري فحسب دون مسلم، لأن من الرواة من لم يخرج له مسلم. قال: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، أي إذا كان معك شيء من القرآن تحفظه، والأصل فيه ماذا؟ الفاتحة، الأصل فيه الفاتحة، فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وهذا بهذا اللفظ حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة والألباني، وقال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت. وهذا الحديث أفاد كما سيأتي إن شاء الله بيانه في حكم قراءة سورة الفاتحة بتفصيل، أفاد أن من كانت معه سورة الفاتحة فإنه يقرأ بها لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم تكن معه سورة الفاتحة فإنه يقرأ ما تيسر معه من القرآن، فقد يكون معه لا تكون معه الفاتحة، لا يحفظ الفاتحة لكن يحفظ الإخلاص أو يحفظ المعوذتين، واضح؟ فيقرأهما. فإن لم يكن معه أي شيء من القرآن كمن أسلم حديثا فإنه يهلل ويحمد ويكبر ربه سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا بتفصيل لاحقا بحول الله عز وجل في الكلام على سورة الفاتحة. قال: ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، قال الألباني: إسناده حسن، وهذا صححه ابن حبان. وهنا ذكر أم الكتاب، وذكر بعدها قراءة ما شاء الله أن يقرأ الإنسان، وأيضا سيأتي هذا معنا تفصيله في حكم قراءة الفاتحة، وأن ما سوى سورة الفاتحة فإنما يستحب قراءته لأنه يجب أو تجب قراءته، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت كذلك عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ولابن حبان: ثم بما شئت. وهذا أيضا فيه إشعار بسنية ما بعد الفاتحة، طبعا لفظ ابن حبان: ثم اقرأ بما شئت، وليس ثم بما شئت، هكذا وقفت عليه: ثم اقرأ بما شئت، واضح؟ وهذا فيه إشعار أنك تقرأ بما شئت، فيه إشعار بعدم إيجاب غير الفاتح، ولكن سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في ذلك. ثم قال: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. الآن الحديث الأول الذي مر معنا هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي حميد الساعدي هو وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث فيه وصف لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. طبعا هذان الحديثان هما وصف عام لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف أجاد رحمه الله تعالى وأفاد حين جعل لهذه الصور وهذه التفاصيل جعل لها أحاديث أوردها في ضمن صفة الصلاة حتى يوضح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يوضح لك مثلا مكان الرفع متى ترفع اليدين، واضح؟ يوضح لك إياه وإن كان لم يذكر صفة الرفع على التفصيل، واضح؟ لم يذكر صفة الرفع على التفصيل. فقال إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم رفع اليدين أيضا إلى الصدر، ثبت عنه رفع اليدين إلى الصدر. ومنه أخذ الشافعي رحمه الله تعالى رفع اليدين أن المراد بأن تكون أطراف الأصابع حذو الأذنين، وأن يكون الكف دون ذلك، أخذ من ذلك الشافعي هذه الصورة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المراد أنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة أخرى، والله أعلم، وسيأتي إن شاء الله أيضا ذكر ذلك. قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، وهذا وإن لم يكن قد وصف الركوع في نفسه صفة الركوع في نفسه بتفصيل. قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع استوى، وأيضا سيأتي تفصيل الركوع. وقوله هصر ظهره أي انحنى دون مع انحنى كان قائم وانحنى، واضح، وهصر ظهره وجعله مستويا أي مده وجعله مستويا. فإذا أو قال ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، إذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه، وهذا مثل ما ورد معنا في الرواية التي قبلها رواية أحمد وابن حبان فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وسيأتي أيضا الكلام هنا فيما يتعلق بوضع اليدين على الصدر في موضعه بحول الله سبحانه وتعالى بعد الركوع. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، إذا سجد فلا يفرش اليدين على الأرض، واضح، ولا يقبض يديه أيضا بحيث أنه يكون يضمهما إلى جسده، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، أي أنه يسجد كما ذكرنا على الأعضاء السبعة والتي منها القدمان، ولكن تكون صفة الأصابع إذا سجد يستقبل بأصابع قدميه القبلة، تكون أصابع القدمين متجهة إلى القبلة. وهل هذا في بعض الأصابع أو في جميع الأصابع؟ في جميع الأصابع، واضح، لأنك ترى وهذا منتشر، ترى بعض الناس يحرص مثلا على إصبع أو إصبعين يتجه بهما إلى القبلة، والسنة أن تكون جميع الأصابع متجهة إلى القبلة. هذا الآن الحديث هذه يا أخوة نشرحها بشرح عام، ثم يأتي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى التفصيل، لأن التفصيل في كل واحدة من هذه إن شاء الله سيأتي بيانه وذكره في أحاديث ذكر في هذا الباب كما ذكرنا 61 حديث، فذكر في هذا الباب تفصيل طويل لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهذا يسمى الافتراش، صفة الافتراش. وهنالك صفة أخرى وسنذكرها في موضعها أيضا، صفة الإقعاء، لكن ليس الجلوس على المقعدة، وإنما الجلوس على ينصب القدمين، ينصب القدمين ويجلس عليهما، يجلس على العقب، واضح، يجلس على العقب بعد أن ينصب القدمين. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فالسنة نصب اليمنى، وهذه أيضا من السنن التي تكاد أن تهجر. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وهذه تسمى ماذا؟ التورك، تسمى التورك هذه الصورة. لماذا تسمى التورك؟ لأنه يجلس على وركه. الأولى تسمى افتراش لأنه يفترش رجله اليسرى فيجلس عليها، واضح، فتكون هي كالفراش له يجلس عليها. الثانية تسمى التورك لأنه يجلس على الورك الأيسر ويقدم الرجل اليسرى لتكون تحت الرجل اليمنى، القدم اليسرى يجلس على فخذه على الورك الأيسر أو الفخذ الأيسر، ويقدم القدم اليسرى حتى تكون تحت القدم أو تحت الرجل اليسرى اليمنى، وتكون القدم اليمنى منصوبة. وسيأتي إن شاء الله أيضا ذكر هذا أيضا في موضعه. قال: وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. تعالنا بهذا نقف حول الله سبحانه وتعالى، أكملنا ساعة، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد.